بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا عن بيع العبد المسلم إلى الكافر، وقلنا إن المشهور اختار عدم الجواز، ثم تكلمنا، لكن المصنف طبعا اختار الجواز، ثم تكلمنا عن الإجارة، إجارة المسلم للكافر، وقلنا توجد في المسألة أربعة أقوال، أقواها الثاني إن كانت الإجارة في الذمة فهي جائزة، وإن كانت الإجارة على العين فهي غير جائزة. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى جملة من المعاملات الأخرى التي توقع على العبد المسلم، فيتعرض أولا إلى الرهن، ثم يتعرض إلى الإعارة، ثم الوديعة، ثم الوقف. فيتعرض إلى أربعة عقود تجرى على العبد المسلم. أما الارتهان، الرهن كما قرأت هو وثيقة لدين الراهن، يعني الراهن حينما المرتهن وثيقة لدين المرتهن، يعني حينما يقترض زيد من عمرو مبلغا من المال يجعل وثيقة عنده مقابل الدين، هذه الوثيقة تسمى رهن. فلو استدان شخص من كافر مبلغا من المال، فهل بالإمكان أن نجعل العبد المسلم رهنا عند الكافر ووثيقة لدين الكافر أو لا يجوز؟ الجواب، توجد أربعة أقوال في المسألة. القول الأول، الجواز مطلقا. القول الثاني، المنع مطلقا. طبعا والمراد من مطلقا مقابل التفصيل في القول الثالث. القول الثالث، أن نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يدفع العبد المسلم إلى الكافر ويسلم للكافر كوثيقة ورهن، حينئذ لا يجوز، لأنه سبيل على المسلم وسلطنة للكافر على المسلم. أما لو كان العبد المسلم لا يعطى للكافر الدائن، وإنما يوضع كوثيقة ولكن عند شخص ثالث مسلم يتفق عليه الدائن والمدين، فالمسلم لا يدفع العبد المسلم للكافر وإنما يجعله رهنا ولكن يدفعه إلى طرف ثالث مسلم، حينئذ يجوز ولا إشكال. إذا فإن كان العبد المسلم يسلم إلى الكافر ويوضع تحت يده فهذا لا يجوز، أما إذا كان يسلم إلى شخص ثالث مسلم ويوضع تحت يده فلا إشكال فيه. هذا هو القول الثالث. القول الرابع، هو التوقف والتردد في المسألة، لا ندري هل يجوز أو لا يجوز فنتوقف. المصنف يقول أظهر هذه الأقوال وأقواها هو القول الثالث، التفصيل بين وضعه في يد الكافر وبين وضعه في يد مسلم يتفقان عليه. أما ما هو دليل هذا التفصيل؟ الجواب لأنه لو وضع في يد الكافر فهذا سبيل وسلطنة للكافر، فينفى بالآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا وضع عند مسلم كطرف ثالث فتتحقق السلطنة أو لا تتحقق السلطنة؟ لا تتحقق سلطنة الكافر على المسلم. نعم، حينما يوضع عند شخص ثالث يثبت للكافر حق، هو أن المدين لو لم يسدد دينه جاز للكافر أن يطلب من المسلم بيع العبد وتسليمه الثمن. فماذا يستحق الكافر؟ يستحق البيع وتسليم الثمن لا وضع اليد على العبد، واستحقاق الثمن لا يعتبر سلطنة على المسلم. إذا نحن نختار القول بالتفصيل، القول الثالث. هذا بالنسبة إلى الرأي. أما العارية، هل يجوز لمولى العبد المسلم أن يعير عبده المسلم إلى الكافر لينتفع منه أو لا يجوز؟ المصنف رحمه الله يقول لا يبعد المنع، يعني أيضا نقول شنو؟ بعدم الجواب. واختاره مجموعة من الفقهاء، وذلك لأن إعارة العبد المسلم إلى الكافر لينتفع منه هذا نوع من وضع اليد للكافر على العبد المسلم، فهو سبيل فينفى بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك بل يعني نترقى أكثر، بل الشهيد الأول قال إن المنع في العارية والوديعة أقوى من المنع في الرهن. نحن إذا قلنا بأن الرهن غير جائز فالعارية والوديعة أقوى منعا وأشد نهيا، هذا ما قاله الشهيد الأول. المصنف رحمه الله يعلق على كلام الشهيد الأول فيقول كلام الشهيد الأول صحيح في العارية وغير صحيح في الوديعة. أما في العارية فصحيح المنع عن العارية أقوى من المنع عن الرهن. لماذا؟ وذلك لأن الرهن إذا رهن العبد المسلم عند الكافر فوظيفة الكافر حفظه، ولا يجوز له أن يتصرف فيه أو أن ينتفع منه، بينما في العارية فإضافة إلى الحفظ يجوز له أن يتصرف فيه. فإذا كان الرهن سبيلا للكافر على المؤمن فالعارية من باب أولى تكون سبيلا على المسلم. لماذا؟ لأن العارية تزيد على الرهن بنقطة واحدة وهي جواز التصرف، وهذا جواز التصرف يؤكد السبيل ويؤكد وضع اليد ويؤكد السلطنة. فالمنع عن العارية أقوى من المنع عن الرهن، هذا صحيح. ولكن كلام الشهيد الأول غير صحيح بالنسبة إلى الوديعة. هو قال المنع عن الوديعة أقوى من المنع عن الرهن، نقول لا، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ وذلك لأن الرهن والوديعة صحيح يشتركان في وجوب المحافظة على العين، ففي الرهن تجب المحافظة على العبد المسلم، وفي الوديعة أيضا تجب المحافظة على العبد المسلم، ولكن الرهن فيه زيادة غير موجودة في العارية، وتلك الزيادة هي أن الكافر لو أخذ العبد المسلم رهنا فمن حقه، من حق من؟ الكافر، أن يمنع المالك للعبد المسلم أن يمنعه شنو؟ من التصرف، ويمنعه من بيعه، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في العبد المسلم إلا بإذن الكافر. بينما في الوديعة يجوز لصاحب الوديعة أن يتصرف فيها أو أن يبيعها، ولا يحتاج إلى إذن الودعي. ولذلك سيكون الرهن سبيلا على المسلم وأشد ممن من الوديعة، لأن فيه زيادة وهي أن الكافر سيمنع المالك من التصرف أو الانتفاع أو البيع وغير ذلك. ولذلك نقول إذن المنع في العارية أقوى وأشد من المنع في الرهن، ولكن المنع في الوديعة ليس أقوى وأشد من الرهن. فكلام الشهيد الأول صحيح بلحاظ من؟ بلحاظ العارية. فمنعها أشد من الرد، وغير صحيح بالنسبة إلى الوديعة. والنتيجة المصنف يقول لا يبعد المنع في العارية، ولكن العلامة قدس سره أجازهما. يعني ماذا أجاز؟ أجاز العارية والوديعة. أما الأخير الوقف، لحد الآن شنو تكلمنا عن ثلاثة اللي هي شنو؟ الرهن والإعارة والوديعة. الأخير الوقف، هل يجوز للمولى الكافر أن يوقف عبده المسلم، أو هل يجوز للمولى أن يوقف العبد المسلم على أناس كافرين لخدمة أناس كافرين؟ يعني لو كان المولى كافر ويريد أن يوقف عبده المسلم على أهل ملته يوقفه لخدمة الكفار، هل يجوز أن نوقف المسلم لخدمة الكفار؟ المصنف يقول مما ذكرناه سابقا يتضح أن ذلك يجوز أو لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الموقوف له الكافر ستكون له يد وسلطنة على الموقوف وهو العبد المسلم، وهو منفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لحد الآن تكلمنا عن الرهن والإعارة والوديعة والوقف، ولا يخفى عليك أن كلامنا هذا كله مبني على قول المشهور الذين قالوا بعدم جواز بيع العبد المسلم إلى الكافر. أما لو أخذنا برأي المصنف اللي هو شنو اختار المصنف؟ جواز بيع العبد المسلم للكافر، فإذا أجزنا البيع والامتلاك من باب أولى نجيز الرهن والعارية والوديعة والوقف. الجواز يكون واضح، لكن المصنف لم يتكلم على رأيه وإنما تكلم على رأي المشهور. قال وأما الارتهان أن يجعل العبد المسلم رهينة عند الكافر، وأما الارتهان عند الكافر فأربعة أقوال. القول الأول ففي جوازه مطلقا، يجوز مطلقا طبعا، وقلنا المراد من مطلقا ما يقابل التفصيل في القول الثالث، كما عن ظاهر نهاية الأحكام وغيره طبعا من الكتب. القول الثاني أو المنع، طبعا المراد من المنع أيضا شنو؟ مطلقة، كما في القواعد للعلامة والإيضاح لفخر المحققين. القول الثالث أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر. يعني شلون لم يكن تحت يد الكافر؟ كما إذا وضعاه عند مسلم، عند طرف ثالث مسلم، فيجوز. ضيف كلمة فيجوز. وبين هاي هم أضاف المصنف وبين وضعه في يد الكافر فلا يجوز. هذا التفصيل وهو القول الثالث، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم فيجوز، وبين وضعه تحت يد الكافر فلا يجوز، كما عن ظاهر المبسوط والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن. طبعا لماذا قيد في كتاب الرهن؟ لأن أنتم تشوفون قبل شوية أن القول الثاني اختاره أو المنع مطلقا كما في القواعد والإيضاح، ثم ينسب القول الثالث أيضا المنع للقواعد والإيضاح. هناك اختاروا المنع مطلقا في كتاب البيع، لكن اختاروا التفصيل في كتاب الرهن، يعني تعرضوا إلى هذه المسألة في موضعين، يعني صاحب القواعد وصاحب الإيضاح تعرضوا للمسألة في كتاب البيع فاختاروا المنع مطلقا، وتعرضوا للمسألة في كتاب الرهن ففصلوا بين وضعه تحت اليد وبين عدم وضعه تحت اليد. فهاي في كتاب الرهن هذا القيد الجار والمجرور لا يعود للإيضاح فقط، وإنما يرجع حتى للقواعد، والقواعد والإيضاح في كتاب الرهن، يعني والقواعد في كتاب الرهن والإيضاح في كتاب الرهن، والدروس كذلك وجامع المقاصد والمثالث جميعا اختاروا القول بالتفصيل. القول الرابع أو التردد والتوقف كما عن التذكرة، وجوه أربعة أقواها شنو؟ الثالث. لماذا أقواها الثالث؟ يقول لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده، إذا وضعنا المسلم في يد الكافر هذا سبيل أو ليس سبيل؟ هذا سبيل، هاي خبر إن، لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل عليه، وهو منفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بخلاف ما لو وضعناه في يد المسلم فالكافر ماذا يستحق؟ يستحق فقط الثمن، بخلاف استحقاق الكافر لأخذ حقه وهو الدين من ثمن العبد المسلم بعد بيعه، فهذا لا يعتبر سبيلا فيجوز. هذا بالنسبة للرهن. أما العارية، وأما إعارته يعني العبد المسلم من الكافر من كافر فلا يبعد المنع، يعني أيضا نقول بعدم الجواز وفاقا لعارية القواعد. طبعا قيتها أيضا بمن؟ بكتاب العارية. قالوا لأنه في كتاب البيع عبارته غير واضحة بل مجملة تحتمل أكثر من معنى، وفاقا لعارية القواعد وجامع المقاصد والمثالي، بل عن حواشي الشهيد. طبعا ليش قال بل؟ بل تفيد ماذا؟ الترقي. يقولون لأن ظاهر الذين ذكرهم قبل قليل القواعد وجامع المقاصد والمثالي ظاهرهم المساواة بين الإعارة وبين الرهن التساوي، لكن الشهيد الأول يقول لا ليس التساوي، المنع في العارية أقوى من المنع في الرهن. بل عن حواشي الشهيد رحمه الله أن الإعارة العارية، وأضاف شيء جديد والإيداع يعني الوديعة أقوى منعا من الارتهان. زين المصنف يقبل ذلك أو لا يقبل؟ يقول وهو يعني شنو وهو؟ ما قاله الشهيد من كون المنع أقوى حسن في العارية، يعني المنع في العارية أقوى من المنع في الرهن. لماذا؟ لأن العارية تسليط على الانتفاع بخلاف الرهن لا يوجد فيه تسليط على الانتفاع، لأن العارية تسليط على الانتفاع فيكون سبيلا وعلوا على المسلم، بخلاف الرهن لا يوجد فيه تسليط على الانتفاع فيكون المنع فيها أقوى من الرهن، ولكن وهو محل نظر في الوديعة. أن المنع في الوديعة أقوى من الرهن هذا محل نظر. لماذا؟ لأن هذا بيان للنظر والإشكال، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره يعني نظر الكافر إليه إلى الشيء الذي يراد حفظه هذا مشترك بين الرهن والوديعة. فالرهن تسليط على الحفظ وفي الوديعة تسليط على الحفظ، لكن الرهن فيه تسليط أكثر. ما هو التسليط الأكثر؟ هو المنع من التصرف، أن الكافر سيمنع صاحب العين من التصرف فيها بخلاف الوديعة فإنه لا يمنعه من التصرف، فيكون التسلط في الرهن أقوى من التسلط في الوديعة. قال: مع زيادة في التسلط في الرهن التي قيل من أجل هذه الزيادة بالمنع في الرهن. ما هي تلك الزيادة؟ وهي التسلط للكافر على منع المالك المسلم عن التصرف فيه، في من؟ في العبد المسلم، إلا بإذنه، إذن من؟ إذن الكافر. وتسلط الكافر على إلزام المالك ببيع العبد المسلم متى؟ إذا لم يؤدي الدين. بينما هذا التسلط موجود في الوديعة أو ليس موجودا؟ ليس موجودا. إذن المنع في الرهن أقوى من المنع في الوديعة، وليس العكس كما قال الشهيد الأول. ولكن وقد صرح العلامة في التذكرة بالجواز في كلتيهما. يعني شنو في كلتيهما؟ يعني في العارية والوديعة صرح بالجواز، قال يجوز العارية ويجوز الوديعة. زين، أما الوقف ومما ذكرنا من عدم جواز الإعارة لأنها تسليط ويد وغير ذلك، يظهر عدم صحة وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملته. يعني شنو أهل ملته؟ يعني الكفار. لماذا لا يجوز؟ لأنه سلطنة للموقوف له على الموقوف. الكفار سيتسلطون على هذا العبد الذي صار وقفا لهم، فينفى بآية نفي السبيل. هذا تمام الكلام في البحث الحكمي. فتعرضنا إلى كم بحث في البحث الحكمي؟ تعرضنا إلى البيع وإلى الإجارة وإلى الرهن وإلى العارية وإلى الوديعة وإلى الوقف. أما الآن فننتقل إلى البحث الموضوعي، فنقول عنوان هذه المسألة الذي هو عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر اشتمل على مفردتين: الكافر والمسلم. فما هو المراد من الكافر هنا؟ وما هو المراد من المسلم هنا؟ أما الأول فنقول المراد من الكافر ليس هو خصوص من أنكر التوحيد أو النبوة، بل المراد من الكافر هنا كل ما حكم بنجاسته شرعا، كل شخص حكمنا بنجاسته فهو مشمول بهذه المسألة، سواء كان كافرا أصليا أم كان كافرا عرضيا كالمرتد، بل حتى لو كان منتحلا للإسلام كالنواصب والغلاة، فهؤلاء جميعا مشمولون بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صحيح أن بعض أفراد الكافر بهذا المعنى لم يكونوا موجودين زمان نزول الآية، ولكن هذا يضر أو لا يضر؟ هذا لا يضر، لأن الأحكام الشرعية هي على نهج القضية الحقيقية التي يكون موضوعها مقدر الوجود، وليست على نهج القضية الخارجية، فلا يضر أن يكون بعض الأفراد موجودا وبعض الأفراد سيوجد في المستقبل. ولأجل ذلك أن الكافر يعم كل من حكم بنجاسته وإن لم يكن موجودا زمان الآية، لأجل ذلك حكم الحنفية بأن الزوجة إذا ارتد عن الإسلام حكمنا بالبينونة بينه وبين زوجته، واستدلوا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن هذا المرتد قد يكون لم ينكر التوحيد أو ينكر النبوة، بل أنكر شيئا آخر ولم يكن موجودا زمان نزول الآية، فمع عدم كونه موجودا زمان نزول الآية استدلوا بالآية على البينونة. هذا كاشف عن أن عدم وجود بعض المصادق زمان نزول الآية، وأوضح مثال على ذلك النواصب والغلاة لم يكونوا زمان نزول الآية، مع ذلك هم مشمولون بالآية لأن الآية على نهج القضية الحقيقية. قال الظاهر أن الجميع يقولون بذلك. من يقول؟ وين يقول يعني؟ أستبعد ذلك جدا يعني. لا، إذا كانت على نهج القضايا الخارجية إذا نحن لسنا مشمولين لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالحج، أيضا هم ما مشمولين بأحل الله البيع وأوفوا بالعقود وكل هذه الأمور، إذا كانت خارجية إذا مختصة وين؟ زمان النص يعني. أستبعد أن يقول ذلك، هذا شيء آخر، دور الزمان والمكان في الحكم أو الاجتهاد وكذا وغير، هذا بحث آخر، هذا لا يعني أنها على نحو القضية الخارجية. ثم إن الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاة والمرتد وغير ذلك، ولا يختص بمن أنكر التوحيد أو النبوة مثلا. غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد النواصب والغلاة والمرتد في زمان نزول الآية، لكن هذا لا يضر لأنها على نهج القضية الحقيقية. طبعا قد يستشكل على المصنف أنه شلون مصادقها ما موجودة، بعض الناس ارتدوا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبعض النواصب كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وبعض الغلاة قد يكون أيضا في زمان، هذا ليس مهما يعني لا دور له في المثل. ولذا يعني شنو ولذا؟ ولأجل أن الكافر من هو؟ هو ما يعم كل من حكم بنجاسته ولو لم يكن موجودا زمان نزول الآية استدل الحنفية على ما حكي عنهم على حصول البينونة بارتداد الزوج. بمن استدلوا؟ بالآية: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن هذا الزوج المرتد ليس كمصداق خارجي موجود في زمان نزول الآية. سؤال: هذه الأحكام التي ذكرناها للكافر، لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، ولا تجوز الإجارة على العين وغير ذلك، هل تختص بالكافر البالغ أم هي تشمل حتى الطفل الصغير من الكفار؟ يقول: المسألة محل إشكال، لأن المراد إن كان هو الكافر بالمعنى الحقيقي فهو لا يشمل الطفل الصغير، أما لو كان المراد من الكافر الأعم من الكافر الحقيقي والحكمي فيشمل الصغير. لماذا؟ لأن الصغير محكوم بحكم أبيه، فإذا كان أبوه كافرا فيحكم بالكفر، يعني تترتب عليه أحكام الكافر. فلو أراد الوكيل المسلم أو الولي المسلم أن يشتري عبدا مسلما للطفل الذي أبوه كافر، يجوز أو لا يجوز؟ المسألة محل إشكال. إن قلنا الكافر بالمعنى الحقيقي فيجوز هذا البيع، وإن قلنا الكافر الأعم من الحقيقي والحكمي فلا يجوز. وهل يلحق بذلك أطفال الكفار؟ فيه إشكال. هذا بالنسبة إلى تفسير كلمة الكافر. زين، سؤال: ننتقل الآن علما إلى كلمة المسلم، ما هو المراد من المسلم؟ فهل هو خصوص الشيعي الإمامي أم يشمل السني أيضا؟ يقول المصنف: كلمة المسلم هنا شاملة للشيعي والسني معا، فكما لا يجوز بيع المسلم الشيعي للكافر، هكذا لا يجوز بيع بيع المسلم السني للكافر. فالمخالف حكمه حكم الشيعي لأنه مسلم أيضا. إن قلت الآن رأسا تستشكل إذن شيخنا، الآية لو قالت ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فتكون كلمة المسلم شنو؟ شاملة للمخالف. لكن الآية ماذا قالت؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. ومن هو المؤمن؟ المؤمن هو الشيعي الاثنى عشري، من أقر بالولاية، يعني من أقر بالشهادة الثالثة ولم يقب بالشهادتين فقط. فالآية ناظرة إلى المؤمنين وهم الشيعة وليست ناظرة إلى السنة. الجواب: هذا الإشكال غير وارد، لأن إطلاق كلمة المؤمن على الشيعي الاثني عشري بالخصوص هذا في وقت متأخر في زمن الإمامين الصادقين عليهما السلام، فنقلت الكلمة وصارت مختصة بالشيعي، أو كمشترك لفظي أو على نحو المجاز استعملت في الشيعي. أما في زمان نزول القرآن الكريم فكلمة المؤمن في القرآن الكريم يراد منها من أقر بالشهادتين واعتقد بها قلبا، فهي شاملة للسني أو ليس شاملة؟ شاملة للسني لأنه يقر بالشهادتين. ولذلك الآية تكون شاملة للشيعي والسني. قال: ويعم الحكم في الآية المسلم المخالف. لماذا؟ لأنه مسلم نطق بالشهادتين، فيعلو ولا يعلى عليه. هذا واحد يقول يا شيخنا ما نوافق، شنو السنة يعني يعلو ولا يعلى عليه؟ هو طبق عليه على السنة. المهم المقصود يعلو ولا يعلى عليه من جهة الكافر، لكن من جهة الشيعي لا، يعلى عليه إن شاء الله. والمؤمن هسه يقول الشيخ طائفي، والمؤمن في زمان نزول آية نفي السبيل، في زمان نزول الآية ماذا يراد من المؤمن؟ لم يرد به إلا المقر بالشهادتين، وليس المؤمن بمعنى الشيعي. إن قلت يرد عليك يا شيخنا شنو؟ لا، المؤمن في القرآن الكريم يختلف عن المسلم العادي، والدليل على ذلك قوله تعالى: فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالآية قالت قولوا أسلمنا ولا تقول لا تقولوا آمنا. إذن هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فكيف تقول الإيمان في زمان القرآن بمعنى الإسلام؟ الجواب أولا وثانيا. أما أولا، المراد من الإيمان هنا هو نفس الإسلام، يعني النطق بالشهادتين لكن مع إضافة وهي الاعتقاد القلبي. فالمسلم العادي هو من نطق بالشهادتين، أما المؤمن من نطق بالشهادتين واعتقد بهما قلبا، وهذا شامل للمخالف لأنه يقول أنا أنطق بالشهادتين وأعتقد بهما قلبا. هذا أولا. ثانيا، الآية لم ترد نفي الإيمان من أساسه عن الأعراب، لم تقل أنتم لستم مؤمنين، وإنما ماذا قالت؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني عندكم إيمان لكن هذا الإيمان لم يدخل في القلب، فأطلقت الإيمان على الإسلام الظاهري وقالت هذا الإيمان شكلي لم يدخل في القلب. إذن الإيمان يشمل الإسلام والنطق بالشهادتين. قال ونفيه، هذا مبتدأ، هذا الجواب لإشكال مقدم، ونفي الإيمان عن الأعراب الذين قالوا آمنا بقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الجواب شنو؟ إنما أولا كان لعدم اعتقاد الأعراب بما أقروا به، يعني عدم اعتقادهم شنو؟ قلبا. فالآية قالت أنتم مسلمون ولستم مؤمنين، لماذا مسلمون؟ أنتم نطقتم بالشهادتين ظاهرا، لذلك يقول فالمراد بالإسلام هنا في الآية الذي أثبت للأعراب أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر للباطن. أما المؤمن ظاهر وباطن. ثانيا، بل قوله تعالى، ليش قال بل؟ ترقي، يقول الإيمان يطلق حتى على الإسلام الظاهري مو فقط القلبي. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين إيمان أو ليس إيمان؟ إيمان، لكنه لم يدخل، يعني كان إيمانا من خفي خارج القلب، فأطلق حتى على الشهادتين خارج القلب أطلق عليه جنو إيمان، فهو شامل للمخالف أو ليس شامل؟ شامل، ولا يختص بالشيعي. والحاصل أن الإسلام والإيمان في زمان الآية كانا بمعنى واحد. طبعا للمفسرين في هذه الآية الشريفة للتفرق بين الإسلام والإيمان أقوال واحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الإسلام هو الاعتقاد بما لو أنكره الإنسان لكان كافرا كالتوحيد والنبوة. أما الإيمان فالاعتقاد بما لو أنكره الإنسان لخرج عن المذهب الشيعي كالعدل والإمامة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الإيمان هو الاعتقاد الراسخ، بينما الإسلام هو الاعتقاد غير الراسخ. الاحتمال الثالث أن الإسلام هو النطق بالشهادتين لسانا، أما الإيمان هو لسانا وقلبا. الاحتمال الرابع أن الإسلام هو النطق بالشهادتين لسانا وقلبا، أما الإيمان بالإضافة إلى ذلك تتويجه بالعمل، يعني إيمان وعمل، اعتقاد وعمل. هذه احتمالات أربعة في الآية. إذا لحد الآن الحكم شامل للمخالف أو ليس شاملا للمخالف؟ شامل للمخالف. إن قلت توجد لدينا روايات مستفيضة تقول بكفر المخالف وأن من لم يعتقد بالولاية فهو كافر، فكيف يكونون مشمولين بهذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن الروايات المستفيضة تقول بكفرهم؟ وننقل رواية واحدة عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ أن المخالف كافر. هل سيسمعنا الشيخ العرعور ويعتبرها دليل على الشيعة؟ لكن المصنف يقول لا، هذه الأدلة لا تقوى على معارضة الروايات المستفيضة الصحيحة العديدة التي تقول إن حكمهم حكم الإسلام في الزواج والميراث وحقن الدماء والأعراض وغير ذلك. قال وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية كالرواية التي قرأناها فهو لا يقاوم بظاهره ما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم، يعني على من؟ على المخالفين، من التناكح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس فهم داخلون في الإسلام. نذكر رواية واحدة على سبيل المثال نقرأها ما بيشي. ففي رواية حمران بن أعين سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى وصدقه العمل، يعني مو فقط اعتقاد وإنما يصدقه شنو؟ العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله. والإسلام ما هو الإسلام؟ ما ظهر من قول، يعني قول الشهادتين، أو فعل كالصلاة والصوم والحج. وهو يعني شنو؟ وهو يعني الإسلام. والإسلام هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، إلى أن قال الراوي فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل، يعني المستحبات والأحكام، يعني الأحكام التكليفية كالواجبات والمحرمات والحدود كالديات والقصاص وغير ذلك؟ قال لا، من حيث التشريع لا، لكن من حيث الأجر والثواب ويوم القيامة يختلفان. قال لا، إنهما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما، يعني عمل المؤمن أفضل من عمل المسلم، وما يتقربان به إلى الله تعالى. ولو انتهى الوقت، مطلب أخير حتى نوصل إلى رأس مطلب. من خلال ما تقدم، إذن المخالف مشمول بالإسلام أو ليس مشمولا بالإسلام؟ مشمول. إذن هل يجوز بيع العبد الشيعي للمسلم السني أو لا يجوز؟ مما ذكرناه يظهر الجواب نعم، إلا إذا قلنا بعدم جواز نكاح الشيعية للسني كما يظهر من كثير من الروايات التي مضمونها أن العارفة لا توضع إلا عند عارف، فإن قلنا يحرم زواج الشيعية من السني فحرمة البيع تكون من باب أولى. ليش من باب أولى؟ لأن التسلط في البيع أقوى من التسلط في الزواج، لأن التسلط السني لو اشترى الجارية الشيعية ملكها بجميع شؤونها، بينما في الزواج هو يتسلط على بضعها فقط والاستمتاع بها ليس إلا. فلذلك التسلط في الملكية والبيع أكثر من التسلط في الزواج، فلو حرمنا الزواج لحرمنا البيع من باب أولى. ولكن المصنف يقول نحن لم نحرم الزواج، يجوز للشيعية أن تتزوج من السني فلا يحرم البيع. قال ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا بأس ببيع المسلم الشيعي من المخالف ولو كان المبيع هو جارية شيعية، لا إشكال في ذلك، إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمن الشيعي من المخالف لأخبار دلت على ذلك. يعني على ماذا دلت؟ على الحرمة. فإن فحواها، يعني فحوى من؟ فحوى الأخبار الدالة على حرمة الزواج يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة من باب أولى، لأن التسلط في البيع أقوى من التسلط في الزواج. لكن الأقوى عدم التحريم. وين عدم التحريم؟ في الزواج، فيكون البيع جائزا ولا إشكال فيه. أما المستثنيات تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.